بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص،
عن عبد الله بن عمرو
بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه بيان حكم التقصير في الوضوء، وذكر هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ابن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي. هاجر هو وأبوه قبل الفتح، وأسلم قبل أبيه، ولم يكن بين مولدهما يعني إلا 12 سنة، بينه وبين والده يعني 12 سنة، وهذا فيه فائدة الزواج في الصغر، يعني تزوج عمره 12 سنة هو والده يعني بينه وبينه هذا السن. قال: كان كثير العبادة. وقد ورد في الصحيحين قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار، وأمره بصيام يوم بعد يوم وبقراءة القرآن كل 3. وفي بعض طرقه لما كبر كان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي معنا في باب الصيام. وقال: وكذلك كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولعل السبب في قلة الرواية عنه أنه كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، أو أن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار في مصر بين يعني بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما مما يعني ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وقيل غير ذلك. يعني لماذا عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر من أبي هريرة حفظا للأحاديث وكتابة، ولم يروى عنه أكثر مما روي عن أبي هريرة؟ قالوا: لهذه الأسباب، لتعبده لله وانشغاله بالعبادة لنفسه دون نشر العلم، وقيل لأنه جلس في هذه الأماكن التي لا يفد إليها طلبة العلم. واختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، فذكر الحافظ ابن حجر في ذلك عدة أقوال، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه. قال عن عائشة عن أبي هريرة، وأبي هريرة مر معنا في درس الأمس ترجم له، وعائشة رضي الله عنها، عائشة وهي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة رضي الله عنها. وقد ورد عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9، وكانت أحب نسائه إليه. قال فيها صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال فيها لأم سلمة: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، يعني الوحي لم ينزل إلا عند وجود النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، وما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في يومها وفي بيتها، وقد أسندته إلى صدرها. وهذا سيأتي معنا. ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب. بعض أهل العلم قال ولدت، وذكر الشيخ عبد الله الفوزان أنه وغيره من أهل العلم لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وسألته أن تكتني، يعني يكنيها بشيء أم فلان، فقال اكتني بابن أختك أي عبد الله، فكانت يعني يكنيها أم عبد الله. وأخرج ابن حبان في صحيحه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كناها بذلك، كانت على جانب كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم، وما توفيت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وكانت وفاتها في المدينة في رمضان 58 رضي الله عنها. أما الحديث الذي ذكره وله روايات من طريق أبي هريرة وعن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص، لكل منهم قصة في ذلك. أما حديث يعني الذي ذكره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا يعني العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، وفي لفظ: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء. والأعقاب معروفة في القدم، يعني خلف القدم، خلف العظمة الناتئة من القدم، هذا العقب، هذا عقب من الأعقاب، فإن هذا إذا لم يصله الماء ويل له، يعني عليه عقاب شديد. وقيل الويل وادي في جهنم، وقيل هي كلمة مثل ويحك ويلك، وهي أشد الكلمات أن يقال ويل له. وفي حديث أبي هريرة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار، وفي رواية: ويل للعراقيب من النار، وهذا لفظ مسلم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول دخل أما حديث عائشة رضي الله عنها عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني أخوها، فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، أي أتم الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فالمرء إذا توضأ كما ذكر في هذه الأحاديث لا بد أن يصل الماء إلى كل أعضاء الوضوء، حتى لو كان يعني هناك حائل لا منع من وصول الماء فإن الوضوء لا يصح، سواء من الأصباغ أو غيرها لا بد أن يزيلها، أو كان خاتم كذلك في اليد لا بد أن يحرك الخاتم حتى يصل الماء إلى هذا. لهذا الحديث دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير، ولذا جاء في بعض طرقه أسبغ الوضوء، وإن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. والحكم عام في الأعقاب وغيرها، ذلك الحديث دليل على أن غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانتا مكشوفتين، وأن المسح لا يجزئ. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد للأعقاب بالنار لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل عقبي بهذا الوعيد. وكذلك يلحق بالأعقاب ما في معناها من جميع الأعضاء التي يحصل التساهل في إسباغها، كموضع الخاتم من الأصبع إذا كان ضيقا، وإنما خصت الأعقاب لأنها سبب الحديث كما مر معنا. يعني لكل هذه القصص قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس لهذا السبب، وهذا غير خاص بالأعقاب بل بكل الأعضاء، وفيها وجوب تعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العالم إذا رأى ما يخالف حكما شرعيا نبه عليه. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على نزع الخاتم في الوضوء، فإنه عاقب من جهة المعنى، والبخاري بوب بقوله غسل الأعقاب، كما يعني البخاري ذكر ذلك، وثم ذكر قبل حديث الباب أن ابن سيرين كان يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، وذلك لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا، فإن كان واسعا اكتفى بتحريكه، يعني تحريك الخاتم وصول الماء إليه، كان ضيقا لابد أن ينزع هذا الخاتم. ولذلك قال ويل للأعقاب من النار. وقد ذكر يعني الشيخ صالح بن علي الحجاج، وهو الآن عمره 90 سنة حفظه الله، أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو من كبار طلاب الشيخ تأخر على خطبة الجمعة ربع ساعة، يعني 15 دقيقة، فيقول هبنا أن نسأل الشيخ لمكانته، وكان هناك من الطلبة يعني جريء في سؤال الشيخ، ففي درس العصر سأل الشيخ عن ذلك، فقال لما وصلت إلى المسجد وجدت على يدي ماسح الكلام، يعني الذي نسميه كوركتر، مثل البوية الصبغ، ماسح الكلام على يدي، فرجعت واغتسلت في البيت وأزلته، ثم اغتسلت ورجعت إلى خطبة الجمعة. فهذا يدل على حرصه على صلاة الناس، وعلى عدم أن لا يتحمل هذا الذنب العظيم، الوزر العظيم. وهذا فيه أيضا ويل للعقاب من النار، كل الجسد يصيبه النار إذا فرط في ذلك، ولكن الجزاء يعني من جنس العمل، إذا ثبت الجزاء على الأعمال وأن الجزاء من جنس العمل، ولما كان التقصير في الوضوء على الأعقاب جاء الوعيد بالعذاب من النار على ذلك العضو. اقرأ الحديث الذي يليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما
عندك في يديه أو يده
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
نعم، هذا الحديث ما جاء في الأمر بالاستنشاق والاستنثار. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يعني هذه اليد في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، أي يضع الماء في منخريه ثم يسحب هذا وينثره. ومن استجمر وهو إزالة الخارج من البول والغائط، يزيله بالاستجمار وهو بالحصى أو بالمناديل الآن، فليوتر أي يجعلهما وترا، فليوتر يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به الإنقاء. وإذا استيقظ يعني انتبه، قام من النوم العميق من نومه، وقالوا الاستيقاظ والنوم هنا يعم يعني مفرد مضاف من نومه، فيعم نوم الليل والنهار، لكن قوله باتت مخصص لهذا العموم، لأن البيات لا يكون إلا في الليل، يعني يكون نومه في الليل، فاستيقظ من نوم الليل فلا بد أن يغسل يديه. بعض أهل العلم قال نوم الليل أو النهار، فليغسل يده يعني يغسل يده كفة دون ما زاد عليها، لأن اليد يراد بها الكف عند الإطلاق، ولجريان العادة أن الذي يدخل في الإناء من اليد هو الكف في الإناء، يعني في المراد إناء الوضوء، كما ورد التصريح في رواية البخاري: قبل أن يدخلها في وضوئه، ويدخل فيه إناء الغسل ثلاثا يعني ثلاث مرات، يفرغ الماء بيده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في الإناء ليتوضأ أو ليغتسل، لا يغمس يده في الإناء. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني لا يعلم أين كانت يده حين نومه، فهذا يعني الحكمة أن اليد بعد القيام من النوم يشك في سلامتها من ملامسة شيء يؤثر في الماء. وقول فليستنشق أي يجذب الماء بنفسه إلى باطن الأنف بمنخريه، هذه الروايات. ومن توضأ فليستنشق، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني استدل بهذا الحديث من قال إن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وذلك أن الاستنشاق نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه، ونقل من أمره كما في حديث الباب. أما المضمضة فقد نقلت من فعله ولم تنقل من أمره في حديث صحيح. ومن قال بعدم الوجوب حمل الأمر في الحديث على الاستحباب بدليل آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وليس فيها ذكر يعني للمضمضة والاستنشاق. والأحوط للمتوضئ، يقول عبد الله الفوزان، الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله، ألا يترك المضمضة والاستنشاق. وقد أفتى الإمام أحمد أن من نسي الاستنشاق فإنه يعجبه أن يعيد، والمضمضة أهون. وأن الإنسان مأمور إذا استيقظ من نومه بغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليغسل يده، والأمر للوجوب. وقال الجمهور إن الغسل يعني ليس بواجب أن يغسل يديه، بل هو مستحب، وهو رواية عن أحمد، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والقيام من النوم داخل في عموم الآية. وأما الحديث فهو محمول على الاستحباب لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وطريان الشك على اليقين، على يقين الطهارة، لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب، أي أن هذا الأمر للاستحباب. ويقول الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله: والقول الأول أظهر لقوة مأخذه، فإن الوجوب هو ظاهر الأمر ولا صارف له، وأما الآية فقد وردت في الوضوء المطلق، والأمر بغسل اليدين ورد في حالة مخصوصة بدليل مستقل فيعمل به. ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يتيقن النجاسة على يده، فإن تيقنها بأن رأى أثرها أو رائحتها فالإجماع منعقد على وجوب غسلها قبل إدخالها في الإناء. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.